الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أساليب تحصيل حسن الخلق كثيرة ضافية، ومنها استعمال المداراة. فالناس خلقوا للاجتماع لا للعزلة، وللتعارف لا للتناكر، وللتعاون لا لينفرد كل واحد بمرافق حياته. وللإنسان عوارض نفسية كالحب والبغض والرضا والغضب والاستحسان والاستهجان، فلو سار على أن يكاشف الناس بكل ما يعرض له من هذه الشؤون في كل وقت وعلى أي حال لاختل الاجتماع ولم يحصل التعارف وانقبضت الأيدي عن التعاون. فكان من حكمة الله في خلقه أن هيأ الإنسان لأدب يتحامى به ما يحدث تقاطعا أو يدعو إلى تخاذل، ذلك الأدب هو المداراة. فالمداراة مما يزرع المودة والألفة، ويجمع الآراء المشتتة والقلوب المتنافرة. والمداراة ترجع إلى حسن اللقاء ولين الكلام، وتجنب ما يشعر ببغض أو غضب أو استنكار إلا في أحوال يكون الإشعار به خيرا من كتمانه. فمن المداراة أن يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة، أن يجمعك به مجلس فتقابله بوجه طلق وتقضيه حق التحية وترفق به في الخطاب. قال أحد الحكماء: وأمنحه مالي وودي ونصرتي وإن كان محني الضلوع على بغضي. وقال الشافعي رحمه الله: إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباتي. بل إن المداراة قد تبلغ إلى إطفاء العداوة وقلبها إلى صداقة، فما أحوج المرأة إلى هذه الخصلة الحميدة، خصوصا مع من لا بد له من معاشرته أو ممن يتوقع الأذى منه. قال ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج. وقال العتابي: المداراة سياسة لطيفة لا يستغني عنها ملك ولا سوق، يجتلبون بها المنافع ويدفعون بها المضار، فمن كثرت مداراته كان في ذمة الحمد والسلامة. وقال بعضهم: ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراة السابح في الماء الجاري. وقال الحسن: حسن السؤال نصف العلم، ومداراة الناس نصف العقل، والقصد في المعيشة نصف المؤونة. وقال ابن حبان: من التمس رضا جميع الناس التمس ما لا يدرك، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحها أو استقباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما، فإن ذلك من المداراة. وما أكثر من دارا فلم يسلم، فكيف توجد السلامة لمن لا يداري؟ قال علي رضي الله عنه: يقول لك العقل الذي زين الورى: إذا أنت لم تقدر عدوا فداره. ومن أساليب وأسباب تحصيل حسن الخلق لزوم الصدق، فإن للصدق آثارا حميدة وعوائد عديدة. فالصدق حسنة تنساق بصاحبها إلى الحسنات، فهو دليل على حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل، فبالصدق يشرف قدر المرء وتعلو منزلته ويصفو باله ويطيب عيشه، فهو ينجي صاحبه من رجس الكذب ووخز الضمير وذل الاعتذار، ويحميه من إساءة الناس إليه ونزع الثقة منه، كما أنه يكسبه عزة وشجاعة وثقة في النفس، فيظل موفور الكرامة عزيز النفس مهيب الجناب، ولا يمكن أن يستقيم لأحد سؤدد ولا أن تعلو له مكانة، ولا يمكن أن يحرز قبولا في القلوب ما لم يرزق لسان صدق. ثم إن الصدق يهدي إلى البر، وحسن الخلق من جملة ذلك البر. قال بعض البلغاء: الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل. وقال بعض الشعراء: وإذا الأمور تزاوجت فالصدق أكرمها نتاجا، والصدق يعقد فوق رأس حليفه بالصدق تاجا، والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا. وقال الآخر: كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي انعمدا، وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث وقول جانب الفندا، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق تجنب كثرة اللوم والتعنيف على من أساء، فلا يحسن بالعاقل أن يسرف في لوم من أساء، خصوصا إذا كان المسيء جاهلا أو كان ممن يندر وقوع الإساءة منه، فكثرة اللوم مدعاة للغضب وغلظ الطبع، ثم إنها موجبة للعداوة ومجلبة لسماع ما يؤذي. قال البحتري: متى أحرجت ذا كرم تخطى إليك ببعض أخلاق اللئيم؟ وقال الآخر: فدع العتاب، فرب شر هاج أوله العتاب. وإذا كان الصفح عن الزلات من أفضل خصال الحمد، فإن أحق الناس بأن تتغاضى عن هفواتهم وتتجنب لومهم وتعنيفهم رجال عرفت منهم المودة، ولم يقم لديك شاهد على أنهم صرفوا قلوبهم عنها. فلو أخذت تعنف من إخوانك كل من صدرت منه هفوة، لم تلبث أن تفقدهم جميعا، ولم يبق لك على ظهر الأرض صديق سوى نفسك التي بين جنبيك. والحاصل أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة التي تقع في حال غفلة، أو كان خطأ في اجتهاد في الرأي، فذلك موضع الصفح والتجاوز، ولا ينبغي أن يكون له في نقد الصداقة أثر كثير أو قليل. وأما إن كان عن زهد في الصحبة أو انصرافا عن الصداقة، فلك أن تزهد فيه وتقطع النظر عن صداقته، وهذا موضع الاستشهاد بمثل قول الكميت: وما أنا بالنكس الدنيء ولا الذي إذا صد عني ذو المروءة يقرب، ولكنه إن دام دمت، وإن يكن له مذهب عني فلي فيه مذهب. ألا إن خير الود ود تطوعت له النفس، لا ود أتى وهو متعب. والفرق بين عثرة قد تصدر من ذي صداقة، وبين جفاء لا يكون إلا من زاهد في الصداقة، الفرق يرجع فيه الرجل إلى الدلائل التي لا يبقى معها ريب. والتفريط في جانب الصديق ليس بالأمر الذي يستهان به، فلا ينبغي الإقدام عليه دون أن تقوم على قصده لقطع المودة بينة واضحة. ذلك أن المرأة لا يخلو وهو معرض للغفلة والخطأ أن يخل بشيء من واجبات الصداقة، فإن كنت على ثقة من صفاء مودة صديقك أقمت له من نفسك عذرا، وسرت في معاملته على أحسن ما تقتضيه الصداقة. فإذا حام في قلبك شبهة أن يكون هذا الإخلال ناشئا عن التهاون بحق الصداقة فهذا موضع العتاب، فالعتاب يستدعي الجواب. فإذا اشتمل الجواب على عذر أو اعتراف بالتقصير فاقبل العذر وقابل التقصير بصفاء خاطر وسماحة نفس. وعلى هذا الوجه يحمل قول الشاعر: أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اغتراب، إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب. ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت في صدر سليم أن يجد في نفسه ما يدعوه إلى عتابك، حتى إذا لقيته بقلبك النقي وجبينك الطلق ذهب كل ما في نفسه ولم يجد للعتاب داعيا. كما قال أحدهم: أزور محمدا وإذا التقينا تكلمت الضمائر في الصدور، فأرجع لم ألمه ولم يلمني وقد رضي الضمير عن الضمير. فإن أكثر صاحبك من الإجحاف بحق الصداقة ولم تجد له في هذا الإجحاف الكثير عذرا يزيل من نفسك الارتياب في صدق مودته، فذلك موضع قول القائل: أقلل عتاب من استربت بوده ليست تنال مودة بعتابي. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق تجنب الوقيعة في الناس، فالوقيعة في الناس والتعرض لعيوبهم ومغامزهم مما يورث العداوة ويشوش على القلب فتسوء الأخلاق تبعا لذلك، بل إن ذلك مدعاة لأن يبحث الناس عن معايب ذلك الشخص. ومن دعا الناس إلى ذنبه ذموه بالحق وبالباطل. قالت أعرابية توصي ولدها: إياك والتعرض للعيوب، فتتخذ غرضا، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام، وقلما تورت السهام غرضا حتى يهي ما اشتد من قوته. قال الأحنف رحمه الله: من أسرع إلى الناس فيما يكرهون قالوا فيه ما لا يعلمون. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق أن يضع المرء نفسه موضع خصمه، فهذا يدعو لالتماس المعاذير والكف عن إنفاذ الغضب والبعد عن إساءة الظن. فالواحد منا على سبيل المثال ينزعج كثيرا إذا كان خلفه في السيارة شخص يطلق الأبواق، ونحن قد نقع موقعا ونفعل ما فعل، إما حرصا على اللحاق بموعد مهم أو أن يكون معنا مريض أو نحو ذلك. فإذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما يسوغ فعله، فنقصر بذلك عن الإساءة والجهل ونحتفظ بهدوئنا وحلمنا. أعدل السير أن تقيس الناس بنفسك، فلا تأتي إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه، فإنه يلوح له وجه تعسفه. قال الخطابي رحمه الله: ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق أن يتخذ الإنسان الناس مرآة لنفسه، فهذا مما يحسن بالمرء فعله والأخذ به، فكل ما كره ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق فليتجنبه، وما أحبه من ذلك واستحسنه فليفعله. قال الشاعر: إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما يعجبك، فليس على المدد والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة، فهذا الأمر من أعظم ما يربي على مكارم الأخلاق وعلى رسوخها في النفوس. فالمرء مولع بمحاكاة من حوله، شديد التأثر بمن يصاحبه، والصداقة الشريفة تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخها في النفس وإيتاؤها ثمرا طيبا في كل حين، فهي توجد من الجبان شجاعة ومن البخيل سخاء، فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يخوض في خطر ليحمي صديقه من نكبة، والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى أن يبذل جانبا من ماله لإنقاذ صديقه من شدة. فالصداقة المتينة لا تحل في نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة، فالمتكبر تنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه، وسريع الغضب تضع الصداقة في نفسه شيئا من كظم الغيظ، فيجلس إلى أصدقائه في حلم وأناه، وربما اعتاد التواضع والحلم حتى يصير بعد ذلك متواضعا حليما. فإذا ما وفق المرء لصحبة الأجلاء العقلاء من ذوي الدين والمروءة فإن ذلك من علامات توفيقه وهدايته. فإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذي اللب أن يبحث عن إخوان ثقات حتى يعينوه على كل خير ويقصروه عن كل شر. قال ابن حزم رحمه الله: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة والبر والصدق وكرم العشرة والصبر والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضمائر وصحة المودة. ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة، ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد خبيث الطبيعة. من أساليب تحصيل حسن الخلق الاختلاف إلى أهل الحلم والفضل وذوي المروءات، فإذا اختلف المرء إلى هؤلاء وأكثر من لقائهم وزيارتهم ولو لم يصاحبهم باستمرار تخلق بأخلاقهم وقبس من سمتهم ودلهم. يروى أن الأحنف بن قيس قال: كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم منه الحلم كما نتعلم الفقه. ولا يلزم أن يكون هؤلاء الذين يختلف إليهم من أهل العلم، بل قد يوجد من العوام من جبل على كريم الخلال وحميد الخصال. قال ابن حزم: وقد رأيت من غمار العامة من يجري في الاعتدال وحميد الأخلاق ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم رائض لنفسه ولكنه قليل جدا. وبالجملة فلينتفع المرء بكل من خالطه وصاحبه، فصاحب البصيرة النافذة والهمة العالية ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل وناقص وسيء الخلق وحسنه وعديم المروءة وغزيرها. كثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادها، كما روي عن بعض الأكابر أنه كان له مملوك سيء الخلق فظ غليظ لا يناسبه. فسئل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضد أخلاقه، ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. قال ابن حزم: ولكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة. ولولا استثارتهم نشاطي واقتداحهم كامني ما انبعثت لتلك التواليف. بل إن كثيرا من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره. قيل للرجل: من علمك البكورة في حوائجك أول النهار لا تخل به، أي بالبكور؟ قال: من علم الطير تغدو خماصا كل بكرة في طلب أقواتها على قربها وبعدها لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. وقيل لآخر: من علمك السكون والتحفظ والتماوت حتى تظفر بإربك، فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته. قال: الذي علم الهرة أن ترصد جحر الفأرة فلا تتحرك ولا تتلوى ولا تختلج حتى كأنها ميتة، حتى إذا برزت الفأرة وثبت عليها كالأسد. وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والبذل والسماحة؟ قال: من علم الديك يصادف الحبة في الأرض ويحتاج إليها ولا يأكلها، بل يستدعي الدجاجة ويطلبهن طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به. وإذا وضعت له الحبة الكثيرة فرقه ها هنا وها هنا، وإن لم يكن له دجاج، لأن طبعه قد ألف البذل والجود، فهو يرى أنه من اللؤم أن يستبد وحده بالطعام. من أساليب تحصيل حسن الخلق توطين النفس على الاعتدال حال السراء والضراء. من أسباب سوء الخلق الغنى والمرض والكبر والولاية والعزل. لهذا فإنه يحسن بالعاقل الذي يروم نيل المعالي واكتساب الفضائل أن يوطن نفسه على الاعتدال حال السراء والضراء، لأن من أدب صاحب المروءة أن يقف موقف الاعتدال في حالي الضراء والسراء. ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. ومن هنا نرى أن صاحب المروءة لا تطيش به الولاية في زهو، ولا ينزل به العزل في حسرة، ولا يحمله الغنى على الأشر والبطر، ولا ينحط به الفقر إلى الذلة والخنوع. قال الحكيم العربي: خلقان لا أرض اختلافهما، تيه الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فته على الدهر، واصبر فلست بواجد خلقا أدنى إلى فرج من الصبر. قال عبد العزيز ابن زرارة الكلابي: كلما بلوت فلن عماء تبطرني، ولا تخشعت من لأوائها جزعا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، لا أبالي على أيهما ركبت. وبهذا تستقيم أخلاق المرء وتعتدل أفعاله وأحواله، فيسلم بذلك من التقلب واختلاف الأخلاق. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق معرفة أحوال الناس ومراعاة عقولهم ومعاملتهم بمقتضى ذلك. فهذا الأمر دليل على جودة النظر في سياسة الأمور وعلى حسن التصرف في تقدير وسائل الخير، وهو مما يعين على اكتساب الأخلاق الرفيعة وعلى استبقاء المودة في قلوب الناس. فالرجل العاقل الحكيم الحازم يحكم هذا الأمر وينتفع به عند لقائه بالطبقات المختلفة، فتراه يزن عقول من يلاقونه ويحس ما تكن صدورهم وتنزع إليه نفوسهم، فيصاحب الناس ويشهد مجالسهم وهو على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقول وسرائر وعواطف، فيتأثر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد، ويتحامى ما يؤلمهم إلا أن يتألموا من صوت الحق ومراعاة عقول الناس وطبائعهم ونزعاتهم فيما لا يقعد حقا ولا يقيم باطلا. مراعاة عقولهم في هذا مظهر من مظاهر الإنسانية المهذبة. وكما أن هذا الأمر عائد إلى الألمعية وهي في أصلها موهبة إلهية، فهو كذلك يأتي بالدربة والممارسة وتدبر سير أعاظم الرجال والنظر في مجاري الحوادث باعتبار، فهذا مما يقوي هذه الخصلة ويرفع من شأنها. فهذه جملة من أساليب تحصيل حسن الخلق، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقناه بمنه وكرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.